بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله النهي قرين الأمر. قال رحمه الله: تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. الشاهد: ولا تتبع، هذه لا الناهية الجازمة، وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون. قال رحمه الله: فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. الإشارة تفيد معنى النهي، الإنسان إذا أشار بيده مثلا هكذا، هذا تفيد النهي. قال: وخرج بقولنا طلب الكف، وقول يتضمن طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. الالتماس إذا كان النهي يعني من مساو، لو قال مثلا الرجل لزميله: لا تجلس في هذا المكان، فهذا التماسا وليس نهيا. والدعاء الله يعني الدعاء: لا تعذبنا مثلا، دعاء المؤمنين بربهم سبحانه وتعالى: لا تهلكنا، لا تؤاخذنا مثلا، فهذا لا تؤاخذنا هذا دعاء. لماذا؟ لأنه من الأدنى إلى الأعلى كالأمر. الأمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى دعاء، كذلك النهي إذا كان من الأدنى إلى الأعلى. قال رحمه الله: وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع، أترك، كف ونحوها. فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر، فتكون أمرا لا نهيا. يعني دع، أترك، كف، أمر. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. وما هي صيغة النهي؟ سبحان الله، المضارع المجزوم بلا الناهية، جيد، هذه صيغة النهي. يستفاد النهي أحيانا من غير هذه الصيغة. قال رحمه الله: مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب، أو نحو ذلك. هنا في الحاشية قال: علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: مثال ما وصف الفعل بالتحريم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن حرم الربا نهي، ولكن ليس بصيغته بالتحريم. ومثال ما وصف بالقبح قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: ثمن الكلب خبيث. أيضا هذا يستفاد منه النهي عن ثمن الكلب. ومثال ذم فاعله قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: بئس. يعني لم يذكر الشيخ أحاديث معينة، لكن جاءت هذه في بعض الأحاديث، كما في الحديث: بئس مطية الرجل زعم. ومثال ما رتب على فعله عقاب قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا، عقاب، يأكلون في بطونهم نار، الله توعدهم بالسعير، نعوذ بالله. إذن هذا يفيد النهي. نرجع إلى الأصل. قال رحمه الله: ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. صيغة الأمر تقدم معنا، صيغة الأمر إيش تقتضي عند التجرد؟ الوجوب. كذلك صيغة النهي عند التجرد تقتضي التحريم. صيغة النهي، صيغة النهي عند التجرد تقتضي التحريم، أن هذا شيء محرم. ولكن هل تقتضي الفساد؟ هذا فيه تفصيل. يقول رحمه الله: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. وما نهاكم عنه فانتهوا، دليل على أن النهي يقتضي تحريم. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد يعني يقتضي فساد هذا الشيء الذي نهي عنه. والمنهي عنه إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة. فهل هذه العبادة التي نهى عنها الشارع فاسدة؟ وهل هذه المعاملة فاسدة لا يترتب عليها شيء؟ هذا هو السؤال. هذه مسألة فيها بحث وفيها كلام. هل النهي يقتضي الفساد؟ فيها بحث. يقول رحمه الله: يستدل المؤلف بدليل على أن النهي يقتضي الفساد. قال: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشاهد: فهو رد. كلمة رد أي مردود، فهو مردود عليه أي مردود. وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون مردودا. وهذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. المؤلف سوف يفصل هنا تفصيلا، ولكن التفصيل والأمثلة فيها نظر، لذلك سوف أسبق تفصيل المؤلف ببعض التحرير حتى يتضح ما في كلام المؤلف رحمه الله من مؤاخذة. يقسم علماء الأصول المحرم إلى نوعين: محرم أو حرام لذاته، وحرام لغيره. المحرم لذاته عندهم هو ما حرمه الشارع بأصله ابتداء لقبح عينه، ما حرمه الشارع بأصله ابتداء لقبح عينه، كتحريم الشرك، الكفر، النفاق، الزندقة، تحريم قتل النفس، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم الخنزير. هذه كلها محرمة لذاتها لقبحها، لقبح عينها. أو كتحريم بيع الخنزير، بيع الخمر، بيع الأصنام، بيع الميتة. أما المحرم لغيره، ما حرمه الشارع لملابسات خارجة عن ذاته، يعني هو في أصله مباح ولكن في ملابسات أحاطت به جعلته حراما. يعني هو في نفسه ليس قبيحا، هو في نفسه ليس قبيحا، هو في الأصل مباح ولكن في ملابسات جعلته حراما، هذا حرام لغيره. ويقسم الأصوليون هذا المحرم لغيره تقسيما دقيقا، فيقسمونه إلى ثلاثة أقسام. يقول: المحرم، محرم لغيره منهي عنه لصفته، ومثلوا بذلك، مثلوا على ذلك بصلاة الحائض أو بيع المضامين والملاقيح وبيع الحمل مثلا. هنا الصلاة مشروعة أليس كذلك؟ يعني هذا الصلاة قبيحة، الصلاة سبحانه عبادة، أفضل عبادة عملية. ولكن هنا في وصف جعلها محرمة، ما هو هذا الوصف؟ الحيض. إذن هذا محرم لغيره منهي عنه لصفته، في وصف هنا. طيب البيع كذلك، البيع مباح وأحل الله البيع، ولكن في وصف هنا كون المبيع السلعة كونها مجهولة، إذن هذا الوصف جعل البيع محرم. إذن هذا محرم لغيره لوصفه. النوع الثاني قالوا محرم لغيره منهي عنه لأمر لازم له، لأمر لازم له، ومثلوا على ذلك بصيام يوم العيد، بصيام العيدين، كون الإنسان يصوم في يوم العيد. الإنسان لو صام يوم العيد، الصيام بحد ذاته طاعة وعبادة، وهو لو صام فإن صيامه هذا ليس فيه مفطر وليس فيه مفسد بحد ذاته، ليس كذلك؟ ولكن في شيء لازم هنا يجعل هذا الصيام محرما ومنهيا عنه. ما هو اللازم؟ قالوا لأن هذا يوم العيد رخصة وساعة من الله سبحانه وتعالى، والأصوليون يعبرون بكلمة ضيافة، فيقولون إن الإنسان لو صام في يوم العيد فمعنى ذلك الإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. هذا لازم أم ليس بلازم؟ هذا لازم، يعني هذا محرم، هذا محرم ومردود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيدين وصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي كما تعرفون. القسم الثالث في هذا محرم لغيره منهي عنه لأمر خارج عنه، لأمر خارج عنه، ومثلوا بذلك، مثلوا على ذلك بالوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، أو الصلاة بثوب حرير مثلا. فهنا هذا محرم ولكن لأمر خارج عنه، يعني ليس داخل في ذاته ولا في أركانه ولا في شروطه ولا وصف خارج. يعني الوضوء صحيح هنا، لكن المشكلة أنه بماء مغصوب. الصلاة صحيحة ولكن المشكلة أنها في أرض مغصوبة. الحج مثلا، الحج بمال محرم، هذا إنسان سرق أو اغتصب أو ارتشى مثلا مالا وحج به، حج بمال سحت، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير كما قال الشاعر، فهذا حج بماء محرم، حج بمال محرم. هنا انفكت، يعني الحج صحيح، الحج شيء والمال المحرم شيء آخر، يعني أمر خارج عن الحج. القسم الثالث هذا النوع الأول المحرم لذاته ما في خلاف أنه فاسد باطل آثم من يفعله لغير ضرورة أو يكون جاهلا مثلا، الجاهل معذور، إذا شرب خمرا وهو جاهل يعذر، وإذا أكل خنزيرا وهو جاهل يعذر، أو كان مثلا مضطرا فأكل لحم ميت مثلا يعذر، لكن إذا كان عالما ومختارا يأثم إذا وقع في هذا المحرم، حرم لذاته. المحرم لغيره أيضا إذا كان هذا المحرم لغيره بصفته أو لأمر لازم له فإنه أيضا يدل على فساد المنهي عنه. نأتي إلى النوع الثالث المحرم لغيره لأمر منفصل عنه خارج عنه. فالجمهور ذهبوا إلى أن النهي في هذه الحالة لا يقتضي الفساد، وإنما هذا الشيء يكون صحيحا مع الإثم، مع الإثم، يعني هذا الأمر تترتب عليه آثاره ولكن يأثم الفاعل. وأما أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء قالوا لا، بل يدل على الفساد. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجتمع في الشيء الواحد ثواب وعقاب. هو الآن لو صلى في الأرض المعصوبة صلاته طاعة، أليس كذلك؟ يثاب عليها. وصلاته في أرض المعصوبة اغتصابه للأرض هذه معصية يعاقب عليها، فكيف تجمعون في عمل واحد بين ثواب وعقاب؟ إما أن يثاب ومن يعاقب. الجمهور قالوا ممكن يثاب على صلاته ويعاقب على اغتصابه. أحمد أبى ذلك. كذلك لو توضأ بماء مغصوب هل يصح؟ فقالوا يثاب على وضوئه ويعاقب على اغتصابه. الإمام أحمد أبى ذلك. وهذه مسألة معروفة ومشهورة جدا في أصول الفقه، وإن كان الراجح والله أعلم يعني الذي. وكذلك أيضا لو باع أو اشترى بعد الأذان الثاني في يوم الجمعة، هذا من الحالة الثالثة. طيب الآن كم من الحالة الثالثة؟ البيع ما حكمه؟ مباح. وهنا لماذا حرم؟ هل حرم لذاته، لركنه، لشرطه، لوصفه، لأمر لازم له، لأمر خارج وهو الوقت؟ الوقت. إذن هذا يعتبر من الحالة الثالثة التي فيها الخلاف. فالجمهور في هذه الحالة يصححون البيع ويؤثمون البائع والمشتري، واضح؟ وأما الإمام أحمد يبطل البيع، وهذا فاسد على القاعدة التي عنده رحمه الله. الآن بعد هذا التحرير نأتي إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي أو إلى شرطه، فطبعا هذا إذا كان النهي يعود على ذات الشيء فهذا بالنوع الأول الذي هو نحن قلنا المحرم لذاته، وكذلك أيضا حتى إذا كان على شرطه. جيد. إذا كان على شرطه فإنه ينتقل المحرم لغيره إذا كان على شرطه، لأن الشرط خارج المهية، لأن الشرط خارج المهية، فيكون من المحرم لغيره لوصفه أو لأمر لازم له. طب كيف لوصفه؟ يعني مثلا هنا من شروط البيع ما هو؟ من شروط البيع في مسألة الجهالة في بيع الحمل مثلا أو بيع الملاقيح مثلا، العلم. جيد. من شروط البيع العلم بالثمن والعلم بالمبيع بالمثمن المبيع، هذا لابد منه، هذا شرط. طيب إذا كان الثمن مجهولا أو كان المبيع مجهولا، إيش حكم البيع؟ باطل، فاسد. طب الفساد يعود على إيش هنا؟ لفقد شرط، لفقد شرط. فإذا كان النهي يعود هنا إلى شرط فيكون هذا من المحرم لغيره لوصفه، لوصفه أو لأمر لازم له. قال رحمه الله: أن يكون اثنين، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين. ما رأيكم في هذا؟ ها؟ الشيخ يقول يعود على ذات المنهي، هذا في نظر، أليس كذلك؟ هذا في، لأنه الآن هل الصوم فيه شيء بحد ذاته؟ ما في شيء الصوم، يعني هل الصوم فيه خلل، فيه مفطر؟ ما في شيء الصوم، ولكن النهي هنا للازم، الأمر لازم له. والأصوليون ماذا يقولون؟ يعبرون عن مسألة الإعراض عن ضيافة الله، والله أعلم. إذن هذا المثال من الشيخ فيه نظر. مثال يقول: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة يقول النهي عن صوم يوم العيدين. هنا لو مثلنا، الشيخ يقول هنا الصوم يوم العيدين، قلنا المثال في نظر، لكن لو مثلنا النهي إلى ذات المنهي عنه، لو مثلنا بالبدع، أليس كذلك؟ بالبدع، البدع لا شك ينهى عنها لذاتها لقبحها، كالمولد مثلا. المولد النبوي هم يتعبدون ويتقربون إلى الله بالمولد، هذا منهي عنه لذاته لأنه شو؟ قبيح، بدعة. إذن لو مثلنا على هذا بالبدعة لكان أقرب. قال: ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. ها، ما رأيكم في هذا التمثيل؟ هذا في نظر، التمثيل في نظر، لأن أولا المثال ليس لا يصدق على الضابط، لأن النهي عن البيع بعد النداء الثاني ليس لأمر يعود إلى ذات البيع، وإنما لأمر خارج وهو الوقت. طب لو قال قائل: ائتنا بمثال على معاملة النهي يعود على ذات المعاملة. ها، بيع الخنزير أحسن، بيع الخنزير أو بيع الأصنام، بيع الميتة، بيع الخمر، هذه معاملة باطلة لأن النهي يعود إلى إيش؟ إلى ذات المعاملة. ثم قال رحمه الله: ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. هذا سليم، المثال سليم، لأنه ستر العورة شرط في الصلاة، فهنا النهي يعود على شيء من شروط العبادة. ومثال العائد يقول إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. صحيح، شيء هذا منفصل مفك تماما عن العبادة. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. وقد يخرج النهي إلى التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. طيب، عرفنا التفاصيل كلام الشيخ، هنا نصحح ما وقع من الأمثلة، وما قدمته من تحرير أفضل مما قرره الشيخ هنا. التقسيم والتحرير اللي قدمناه أفضل وأضبط. كيف؟ لا، نعم، هو الشيخ رحمه الله يقول لو صلى بثوب حرير، لو صلى وعليه ثوب حرير، هذه كالصلاة في الأرض المغصوبة وكالوضوء بالماء المغصوب، هي النهي يعود إلى أمر خارج عن الصلاة. جيد، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لكن الشيخ هنا جعلها أوثق، جعلها متعلقة بمسألة ستر العورة، وستر العورة من واجبات الصلاة، ستر العورة واجب، واجب يعني ما تصل حد الشرطية، واجب من واجبات الصلاة، هذا صحيح أنها واجب، ولكن المشكل أن ستر العورة هنا بأمر محرم، كما لو توضأ بماء مغصوب، هذا عند أحمد يبطل الصلاة. إيه هذا؟ على الجمهور الصلاة صحيحة مع الإثم، كما لو صلى في أرض مغصوبة أو كما لو توضأ بماء مغصوب، وعند الحنابلة ما تصح الصلاة، لأن عنده ما يجتمع في العبادة ثواب وعقاب. نعم، المثال ده نعود نستدرك عليه، نستدرك على الشيخ على المثال هذا، يعني المثال هنا هذا لا يعود، المثال هذا لا يعود على شيء متعلق بشرط العبادة، وإنما متعلق بأمر خارج، بأمر خارج كالصلاة في أرض المغصوبة، والله أعلم. طب نقف عند هذا الحد، وقد يخرج النهي للتحريم، نقف عند هذا الموضع، وغدا نتابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يقول هنا في سؤال، يقول: يعتقد بعض الناس أن التي تربط سر المولود تعتبر جدة، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح، يعني كونها تفعل هذا الشيء هذا لا يجعلها جدة لا في النسب ولا في غير النسب، والله المستعان، ولكن الناس هكذا يعني درجوا على أن من باب الاحترام يسمونها جدة، والفطرة كلها ولا لا، هذا عرف عند الناس، ولكن هذا ليس الفصل في الشرع، وليست هذه بجدة، بل هذه تعتبر أجنبية. يقول: جدة زوجتي وهي امرأة كبيرة، هل تجوز لي أن أصافحها؟ جدة الزوجة يجوز لأنها أم الزوجة، واضح؟ يعني الأم فما على، الأم والجدة كلها محارم بالنسبة لك، محارم بالنسبة لك، لأن الجدة تعتبر أما، واضح؟ ما في إشكال هنا فيها. إذن الأولى ليست بجدة والثانية جدة، والحمد لله رب العالمين.